تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.
وصايا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، نحمد الله جل وعلا فالحمد لله على ما يسر وأعانا من الهدى والتقى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للبر والتقى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه. هذه حلقة من هذه الحلق الطيبة، وصايا نتواصى على الخير، تأتيكم برعاية واهتمام من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. هذه الوصية التي نتواصى بكم وإياكم فيها في خفض الصوت، في احترام الآخرين، في باب من الأخلاق الطيبة المباركة التي ربانا عليها ديننا. كالعادة سنذهب ونسمع ما عند إخواننا ليكون الحديث ابتداؤه منكم وتمامه إليكم.
عارفين ان اسم الاسلام يولد الثقه، وسبحان الله بذكر الله تطمئن القلوب. الواحد يعني سبحان الله بيورث برضه التربيه اللي شالها عن الوالد والجد، يورثها لابنائه برضه بالنسبه للاداب، يفعل الصح برضه توريه ايش يعني العيب، وبرضه يحاول يجتنبه برضه لما بيكبر.
طبعا يعني التربية طبعا شيء ضروري بالنسبة للأطفال، ولا بد أن أولا يكون الأب قدوة حتى أنه الأبناء يقتدوا بالوالد أو بوالدته. بعد كده هناك عادات يعني تربوية لا بد أن الأب يقوم بها وممارسة يومية حتى أنه يكتسب الطفل من أبيه العادات الطيبة.
أسباب أدت إلى أنه الأولاد يتمردون على آبائهم، ولكن نقول عسى الله أن يصلحهم وأن يردهم إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يحسن أخلاقهم وخلقهم. وهذا الجواب اللي أقدر أقول لك، وإن شاء الله أنه يكون جواب مقنع.
أول شيء الاطمئنان دحين في ذا الوقت، لو في ذا الوقت ممكن يدخل فيه تدخل فيه أمور في الشباب، لأن لاحظ الحين الثقة في النفس يمكن ما تلاقي هذا الوقت.
وصايا.
نعم أيها الإخوة، كما سمعتم الحديث عن الثقة بالنفس وما يكون من علاقة ذلك بما يقر في قلب المؤمن من خفض للصوت، احترام للآخرين، ثقته بنفسه، حسن تربيته لأولاده. هذه الأحاديث حديث مهمة، ورعايتها في مثل هذه المنتديات وإذكاؤها حتى تكون بإذن الله جل وعلا واضحة جلية تعمر بذلك قلوب أبنائنا، نتواصى عليه، نتقارب من الخير، نهتدي إليه. الكلام على خفض الصوت هي خصلة من خصال أهل الإسلام، جاءت بها هذه الملة، جاءت بها هذه الشريعة، جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه الخصلة في ظاهرها أنها يسيرة أو أن غيرها أهم منها، لكنها إشارة عظيمة إلى عظم هذا الدين الذي جاء بكل ما يحتاج إليه الناس، إن كان صغيرا أو كان كبيرا، كان ذلك الأمر مما يتعلق بآحاد الناس أو بجملتهم، كان ذلك مما يتعلق بهم في بعض الأحوال دون بعض. إن دينا رعى كل الأمور حتى شمل بذلك خفض الصوت لدين عظيم. وهذا ما قاله غير المسلمين لما قال بعض اليهود إن دينكم لعظيم، لقد بين لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء. قال سلمان أجل، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى علمنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وألا نستنجي برجيع ولا بعظم. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. إنه دين أهل الإسلام دعا إلى أيسر الأمور وأعظمها، إلى أدقها وأجلها، ليكون بأذن الله جل وعلا شاملا تاما كاملا، لا يحتاج المسلم إلى أن يلتفت إلى غيره أو أن ينظر إلى أحد سواه حتى يتلقى منه شيئا تصلح به دنياه أو تصلح به آخرته. خفض الصوت هي سمة أهل الإيمان في فيما بينهم، ولذلك رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، ذلك مثلهم في التوراة. أهل الإيمان يخفضون أصواتهم حتى لا يرفع صوتا مع أخ ولا مع صاحب، ولا يكون ذلك أعظم ما يكون مع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولأجل هذا قرر أهل العلم أن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الموبقات وأشد الذنوب والمهلكات. ورفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يكون بالمباشرة، وبعد وفاته قرر أهل العلم أن رفع الصوت على سنته أو عدم الانقياد لما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو رفع للصوت عليه وعدم اهتداء وانقياد لما جاء منه، فيدخل في هذا الوعيد فيتعرض لذلك الأمر. أيها الإخوة، إن هذه المعاني لو جمعتها لرأيت أنها يجتمع فيها أشياء كثيرة. ألم ترى إلى أنه حتى الصلاة التي يصلي فيها العبد لله جل وعلا أمر الله جل وعلا فيها بالخفت والإخفات والإخبات لله سبحانه وتعالى؟ يقول الله جل وعلا في آخر سورة الإسراء: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. إذن حتى الصلاة ينبغي للإنسان ألا يرفع بها صوتا وألا يصارخ بها صراخا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال: اربعوا على أنفسكم، لما رفعوا أصواتهم بالدعاء والتلبية قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إذن أيها الإخوة، لو نظرنا إلى مثل هذه المعاني التي جاء بها ديننا حتى في الصلاة لا يرفع الإنسان صوته للدلالة على عظم هذا الدين وجلالة قدره. وفي هذا تنبيه إلى بعض ما يحصل في هذه الأوقات، أحيانا في الصلوات يلجأ بعض الأئمة إلى رفع الصوت كثيرا، أو يلجأون إلى ذلك في دعاء القنوت في صلاة الوتر في رمضان وغيره ونحو ذلك، أو حتى في خطبة الجمعة في أثناء الدعاء. فإن الدعاء ليس موطن رفع للصوت وإظهار له، وإنما هو إخبات وإقبال على الله جل وعلا وخشوع يكون معه خفض الصوت. أيها الإخوة، إن هذا المعنى الذي ينبغي لنا أن نتعاهده في مثل هذا الحديث له معنى عظيم يدل على إشارات كبيرة ينبغي لنا ألا نغفل عنها. جانب آخر من الجوانب التي نعرض أو نذلف من هذا الموضوع إليه وهو احترام الآخرين. لما جاء ديننا بخفض الصوت حتى لا نزعج هذا في حديثه، أو حتى لا يتأذى من رفع الصوت به، أو حتى لا يقوم نائم حولنا، أو حتى لا يتأذى بعيد منا، فإننا أمرنا باحترام الآخرين، ليس أيضا في خفض الصوت فحسب، ولكن في كل الأمور. فإن الإنسان مأمور على أن يحترم غيره وأن يقوم بحقه وأن يحفظ له الأخلاق التي أمره الله جل وعلا بها. إن ديننا دين عظيم يأمر بالإحسان والاحترام والتبجيل والتقدير لكل ذي قدر ولكل صاحب منزلة. ألن تر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديث حويصة ومحيصة ابن مسعود: لما تكلم أحدهما وكان الموطن موطن إخبار بالقتل، يعني موطنا عظيما، ومع ذلك لما تكلم الصغير قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، لبيان منزلة كل صاحب منزلة وقدر كل صاحب قدر، حتى ولو كان ذلك الموطن ربما يخرج الإنسان عن أخلاقه أو لا يعبأ بخصاله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للأمة بيانا عظيما بيانا كبيرا، أنه لا بد لنا أن نعرف أن هذه الأخلاق وهذه التعاملات وهذا الاحترام يجب أن يكون حاضرا في كل حال وآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، فتكلم الكبير، ثم أبان عن الأمر وحل ذلك أو ما جرى في تلك الحادثة التي قتل فيها من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا أيضا إلى جانب آخر من هذه الجوانب التي تدل على عظم احترام النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقيامه بحقهم، فإنه صلى الله عليه وسلم سقي لبنا، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم كان بإزائه عن يمينه أعرابي، وكان عن يساره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان الأحق بها من على اليمين، لأن هذه سنة أهل الإسلام في الابتداء بالكبير ثم من على يمينه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لأبي بكر أن يشرب، لكنه لم يذهب حق ذلك الأعرابي حتى استأذن، فقال والله لا أوثر بفضلة النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، فأخذ اللبن وشرب من النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون ديننا، وبهذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يقل بأنه نبي يجوز له أن يتجاوز على هذا أو أن ينقص حق هذا أو أن يقدم هذا ويؤخر ذاك، لكنه أراد أن يبين لنا أن الأخلاق واحترام الآخرين هي سمة يتسم بها المؤمن في كل حال، ولو كان أميرا أو كان وزيرا أو كان صغيرا أو كان في حال لا يستقيم له في ذلك الانضباط على الأخلاق أو رعايتها، فإن ذلك ليس بمسوغ لانتقاص حق الآخرين أو الافتيات عليهم. هكذا يكون ديننا، وهكذا تكون ملتنا، وبذلك تكون ثقتنا بأنفسنا وجرياننا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نرجع فنسمع من الإخوة في هذا التقرير ثم نعود إليكم.
والله طبعا الاحترام واجب، ودين الإسلام يحث على الاحترام طبعا، فطبعا تكون سلوكك معهم طيب، هذا أول شيء. طبعا والتعلم لابد منه، تكون إنسان متعلم في البيت وفي المدرسة نفس الشيء.
احترامنا للآخرين يكون بنقدر مشاعرهم، نشاركهم في السراء والضراء، زي ما نحب نفسنا نحب لهم.
نحترم الآخرين بالمعاملة الحسنة والأخلاق والتعامل بطريقة يعني أدب واحترام للآخرين، بحيث أنه يتوصل واحد النتيجة اللي يبغاها من المعاملة، الهدف اللي يصل عليه، النجاح بالتسويق، النجاح بالمعاملة مع الآخرين.
الأخلاق يعني لازم في كل مكان واحد يعني يحترم الآخرين، سواء كان يعني بالكلام أو يعني بالسلام، يعني شوف الصغير أنت يعني تحتاطف الصغير، فالكبير تقدره مهما كان، يعني سواء يعني قريبك أو غير قريبك، يعني هذا الشيء اللي تعلمناه من يعني من أجدادنا يعني.
وصايا. نعم أيها الإخوة، احترام الآخرين هي سمة أهل الإيمان، وكذلك ربانا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخذ من ذلك أباؤنا وأجدادنا. لكن ثم أبواب كثيرة يفوت فيها الاحترام أو التقدير، أو يجري فيها شيء من النقص والخلل. لعلنا في مثل هذا الحديث أن نركز على هذه الأبواب، ولكم أن تقيسوا عليها غيرها من تلكم الأبواب التي يجري فيها شيء من الانتقاص أو عدم التقدير. احترام المعلمين، كم يكون من المعلم أثرا على من يتعلم منه، من التعليم، من التربية، من التأديب، من الصبر على أداء وتحمل تبعته وكسله في فهمه، ومع ذلك لا يزال المعلم ناشطا مثابرا مؤدبا مريدا له أن يتنقل ويترقى. أليس حقيقا أن نحترمه؟ أليس حقيقا أن نقدره؟ أليس حقيقا بنا أن نحفظ له هذا العمل وتلك النعمة التي أنعم علينا بتعليمه وتهذيبه وتأديبه لنا؟ إن حقا علينا أن نعرف لهم قدرهم احتراما، وخفض صوت في معاملة، تقديرا، حتى إذا ما جرى منه هفوة أو تقصير فإننا ينبغي لنا أن نتجاوزها وألا نقف عندها. إن أهل الفضل لم يزالوا يدعون لكل من أسدى إليهم معروفا وأحسن إليهم وعلمهم، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن لكل من علمنا طريق في دعائنا في عرفة ونحن سجود وفي كل الأحوال التي ترجى فيها إجابة الدعاء جزاء ما أحسنوا إلينا ولأجل ما قاموا به لنا من الفضل والإنعام. باب آخر من الأبواب التي يجري فيها شيء من التقصير من الناس في باب الاحترام والتقدير، إنه ليس الحديث حينما تجتمع المجالس بالوجهاء أو بالأقارب أو بالفضلاء، ولكن إذا ما انطلقت في الطريق سائرا لا تعرف هذا ولا تعرف ذاك، فربما ملت على هذا وربما أخذت حق هذا في الطريق وربما أفسدت الطريق على أهله، وقل مثل ذلك من ممارسات كثيرة ليس فيها أدنى الأخلاق الطيبة أو أدنى ما يجب للإنسان من حق على نفسه في أن يحفظ أن يتكلم عليه أو أن يحفظ حق الآخرين فيما لهم من هذه الطرق وهذه المرافق العامة. أين احترامنا للآخرين في مثل تلك المواطن؟ نزعج هذا بصوت السيارة ونؤذي نسبق هذا ونؤذي هذا بشيء من الترويع إلى غير ذلك من الممارسات، إنها مأساة ينبغي لنا أن نتنبه منها وأن نحفظها. إن الاحترام للآخرين ليس على حين أن يعرف أنك أنت الذي احترمته، ولكن إذا ما ذهب أنك لا تعرف بأنك فلان ابن فلان أو أنك تذهب ولا تقف فإن ذلك لا يستدعي منك احتراما. إن الاحترام نابع من النفس وراجع إليها وطلب للفضل من الله جل وعلا وانتظار للمثوبة من المولى سبحانه وتعالى. إن واجبا علينا أن نحترم الناس في طرقاتنا سواء كانوا أجرا أو باعة أو كانوا مارة أو غير ذلك ممن لهم حق في هذا الطريق، أن نقوم بحقهم وأن نسعى معهم وأن نحفظ لهم رجاء ثواب الله جل وعلا وانتظارا للأجر من الله سبحانه وتعالى. باب من الأبواب التي ينبغي لنا أن نحفظ الحق فيها وأن نحترم فيها إخواننا، باب حقيقة ميزنا الله به وخصنا به فينبغي لنا أن نقوم به خير قيام، ذاك هو احترام الحجاج والمعتمرين. يا من جعلهم الله في هذه الأرض الطيبة، جعلهم الله في هذا المكان المبارك، إن الناس يفيدون إليكم من مشارق الأرض ومغاربها، كنتم في استقبال الناس في الطائرات أو كنتم في الجوازات أو كنتم في المطارات أو كنتم في الطرقات أو كنتم في أثناء أزقة مكة وطرقها أو في الحرم أو في المناسك، إن لهؤلاء عليكم حقا فقوموا به. قام به الجاهليون من القرشيين وغيرهم، يعدون لذلك المطاعم والمشارب لمن وفد إليهم إكراما وتبجيلا، ألا يقوم به أهل الإسلام وهم يستقون من نبيهم صلى الله عليه وسلم وينتظرون الثواب من ربهم جل وعلا. إننا ينبغي لنا أن نحترم كل من كان على من جاء في هذا المقام احتراما في كل حال، حتى في أيسر الأمور لفظا وكلاما وإعانة وهداية في الطريق وإعانة إذا نقصت بهم الحال أو قصرت بهم النفقة أو تشتد بهم الحر أو تغير بهم من حال إلى حال، فإن لنا أن نقف معهم وأن نقوم إليهم وأن نحسن إليهم، ذلك هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وما تعلمنا. أيها الإخوة، إن احترام الآخرين هي قضية حضارية عظيمة، ليس بها الأمر يتعلق بفرد ولا فردين، ولكنها رقي أمة، علو مجتمع، ظهور هذه الأمة الإسلامية بمظهرها الذي ينبغي أن تظهر به، إنه من أعظم الميادين التي تتسابق فيه الحضارات، وليست حضارة أعظم ولا أتم مما جاء في حضارة أهل الإسلام، فكونوا من السابقين وإياكم أن تكونوا من المقصرين في واحد من هذه الأخلاق أو تلك الخصال. هذه ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإما أن تهتدوا وتقتفوا خير سنة وخير كتاب، وإما أن تقفوا فتتلقفكم أنواع من الأخلاق الساذجة أو السيئة أو السافلة التي لا تليق بمسلم، ومن وقع في مثل ذلك فأي شيء ينتظر من الناس إلا سوء الاحترام وقلة التقدير، والعاقبة في الآخرة بين يدي الله جل وعلا وخيمة، فما أعظم هذا الأمر أن تكون عاقبته في الدنيا والآخرة إلى غير خير وإلى غير بر، وأن يكون البلاء به حاصل مع ما يسود المجتمع من الفساد والأنانية والحقد والحسد والضعف والتفرق وغير ذلك مما يشب من أثر ترك احترام الآخرين والتقدير والقيام بهذه الخلة والخصلة الطيبة الحميدة التي جاء بها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إذا ما كان لكم في الغير أو للغير احترام فلتعلموا أن ذلك أعظم ما يكون لطيب النفس وهدوئها وحسن ذهابها ومجيئها، فإن المحترمين للغير تجد أنهم يذهبون بطمأنينة ويقضون حاجتهم في سكينة ويعودون إلى بيوتهم في راحة. أما الذين لا يتغفعون عن سب هذا وأذية هذا وتجد نفوسهم سيئة عامرة بالغضب والضيق والحنق لأجل أنهم ذهب عليهم آثر هذه الخصلة الحميدة، فكونوا ممن تخلق بالأخلاق الطيبة، تروا ذلك في العاجل وفي الآجل، في أنفسكم وفي من حولكم، في مجتمعكم وفي أمتكم، وتكون أمتكم خير الأمم وأتمها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للهدى، وأن يعيننا على البر والتقى، وأن يجعل هذه الأحاديث أحاديث طيبة ينتفع بها المتحدث والسامع، وأن يجعل من كان سببا فيها أن يجعل له الأجر الجزيل والخير الكثير، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس